النون للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع المحاضرة العاشرة من محاضرات قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن القرار الجريء الذي أخذه قطز رحمه الله بالجهاد والقتال ضد التتار، وتحدثنا عن قراره الأصعب والأروع وهو الجهاد في فلسطين، وكيف بدأ بالفعل في تجميع الجيوش في منطقة الصالحية بمحافظة الشرقية، وأخذ فعلا قرار التحرك إلى فلسطين. هذا التحرك يا إخواني وأخواتي كان في أوائل شهر شعبان سنة 658 هجري. لما تيجي توافق الشهور مع الشهور الميلادية تلاقي أن هذا الشهر يوافق شهر يوليا سنة 1260 ميلادية، يوليا، أي أن هذا التحرك كان في أشد شهور السنة حرا. وانتوا عارفين المشوار هيكون شكله إيه، هيطلع من الصالحية في اتجاه الشمال الشرقي حتى يصل إلى سيناء، ثم يسلك طريق الساحل الشمالي لسيناء بحذاء البحر الأبيض المتوسط حتى يصل إلى غزة. يعني سيخترق الصحراء الشرقية في مصر، ثم يخترق صحراء سيناء بكاملها حتى يصل إلى غزة. ومع ذلك سبحان الله صبر الجيش المجاهد، وتذكر الجميع غزوة تبوك وما صاحبها من صعوبات شديدة الشبه بما يصاحب هذه الموقعة. سبحان الله، المسلمون في تبوك فوق الحر وفوق الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بالمدينة وفوق قطع المسافة الصحراوية الطويلة، كانوا يذهبون لقتال قوة هائلة من قوى الأرض في ذلك الزمن وهي قوة الرومان. وهذه المرة كذلك يقطع المسلمون المسافة الطويلة في هذا الحرب وفي هذه الأزمة الاقتصادية ليقابلوا جيشا هائلا كذلك هو جيش التتار. سبحان الله، والتاريخ يكرر نفسه. غير أن المسلمين سبحان الله في تبوك لم يجدوا الرومان في انتظارهم فلم تتم المعركة، أما في موقفنا هذا فالتتار كانوا في الانتظار وستتم الموقعة كما تعلمون. قطز رحمه الله كان يتحرك على تعبئة، بمعنى أنه يتحرك وقد رتب جيشه الترتيب الذي سيقاتل به لو حدث قتال، وذلك حتى إذا فاجأه أحد جيوش التتار كان مستعد. فوضع قطز رحمه الله على مقدمة جيشه ركن الدين بيبرس رحمه الله القائد العسكري الفذ ليكون أول من يصطدم بالتتار. وقطز رحمه الله يهدف من ذلك أن يجعل الفرقة الأولى التي تصطدم بالتتار على رأسها قائد عسكري فز قد تحدث هذه الفرقة نصرا ولو جزئيا. هذا النصر وإن كان صغيرا إلا أنه سوف يرفع من معنويات الجيش المسلم لا شك. لذلك خلى أقوى فرق الجيش هي الفرقة الأمامية الأولى التي تتقدم الجيش. مش بس كده، لا، ده فصل المقدمة تماما عن بقية الجيش، جعل المقدمة على مسافة طويلة من الجيش بحيث إذا كانت هناك عيون للجيش التتري تراقب خط سير الجيش المسلم فتكتشف العيون المقدمة وتظن أن هذه المقدمة هي كل الجيش المسلم، وبذلك يستطيع قطز رحمه الله أن يخفي بقية الجيش ويناور به ويحاور ويختبئ ويفعل خطط قد لا تخطر على بال التتار. وهكذا اجتاز ركن الدين بيبرس رحمه الله الحدود المصرية في 26 يوليا سنة 1260 ميلادي، دخل جوه فلسطين ولسه الجيش المسلم بقية الجيش المسلم ما دخلتش أرض فلسطين. بمجرد ما دخلت المقدمة الإسلامية أرض فلسطين اجتازت بسرعة رفح وخان يونس ودير البلح واقتربوا جدا من غزة، ورآهم التتار هناك، عيون التتار اكتشفت المقدمة، وحدث ما توقعه قطز رحمه الله، ظنوا أن المقدمة هي كل الجيش. والتقت الحامية التترية التي كانت بغزة مع مقدمة الجيش المسلم هناك في غزة، موقعة تعرف في التاريخ باسم موقعة غزة. لكن كما ذكرنا قبل ذلك مقدمة الجيش المسلم ما شاء الله كانت مقدمة قوية، قائدها ركن الدين بيبرس قائد دارع، الحامية التترية في غزة صغيرة نسبيا، الجيش التتري الرئيسي معسكر على مسافة بعيدة جدا جدا، على مسافة حوالي 300 كيلومتر من غزة في سهل البقاع في لبنان. فكل المقاومات كانت تعطي فرصة كبيرة للجيش المسلم أن يحقق انتصارا ولو بسيطا، وبالفعل انتصر ركن الدين بيبرس رحمه الله بمن معه من الجنود على الحامية التترية الصغيرة، وقتلوا منها بعضها وفر الباقون إلى الشمال ليخبروا كدبغة الذي يعسكر في سهل البقاع بالهزيمة النسبية التي وقعت للحامية التترية في غزة، ويخبرونه كذلك أن الجيوش الإسلامية تتقدم في اتجاه الشمال. حامية التترية إخواني في غزة فوجئت، هي كانت مفاجأة كبيرة جدا جدا. المفاجأة مش بس مفاجأة المباغتة أو الخطة العسكرية أو الاستراتيجية أو اتخاذ مواقع معينة أو فنون الحرب بصفة عامة، لا، المفاجأة الحقيقية أن التتار اكتشفوا أن هناك طائفة من المسلمين ما زالت تقاتل، ما زالت تحمل السيوف، ما زالت تدافع عن دينها وعن أرضها وعن شرفها وعن عرضها وعن كرامتها. ألف التتار في كل السنوات السابقة أن يجدوا المسلمين يفرون ويهربون، ألف زعماء التتار أن يجدوا زعماء المسلمين يطلبون دائما التحالف المغزي والركوع المذل، ما توقعوا أبدا أن تظل هناك طائفة مسلمة تدافع عن حقها. لكن سبحان الله يا إخواني، هذا ظن التتار، وهو ظن ليس في محله حتما. هذه الأمة مهما ضعفت فإنها لا تموت، مهما ركع منها رجال فسيظل منها آخرون يدافعون عنها ما بقيت الحياة. اسمعوا كده الحديث الجميل ده، رواه الإمام مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هكذا إلى يوم القيامة ستظل هذه الطائفة موجودة. وسبحان الله، انظر إلى نفس الحديث في رواية الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، زاد زيادة هامة جدا. سأل بعض الصحابة عن هذه الطائفة فقالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. سبحان الله، ببيت المقدس في فلسطين وأكناف بيت المقدس حول فلسطين وحول الشام. ومع أن الذين قاتلوا يا إخواني يا أخواتي في غزة ثم بعد ذلك في عين جالوت لم يكونوا في المعظم من أهل بيت المقدس ولا من أهل فلسطين، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المكان الطاهر فلسطين سبحان الله موطنا لانتصارات متكررة للمسلمين. وراجعوا التاريخ، نعم تكون هناك هنات وسقطات، لكن حتما يكون هناك قيام، وكثيرا ما يكون القيام على أرض فلسطين مهما اشتدت الأزمة بالمسلمين. على أرض فلسطين وما حولها من أرض الشام وجهت ضربات إسلامية موجعة للإمبراطورية الرومانية في أجندين وبيسان واليرموك وغيرها، على أرض فلسطين وما حولها وجهت ضربات إسلامية موجعة للصليبيين في حطين وطبرية وبيت المقدس، على أرض فلسطين وجهت ضربات إسلامية موجعة للتتار في غزة ثم في عين جالوت ثم في بيسان كما سنرى، على أرض فلسطين وجهت ضربات إسلامية موجعة لبقايا الصليبيين بعد ذلك في عكا وعسقلان وحيفة وغيرها، وعلى أرض فلسطين وجهت ضربات إسلامية موجعة للفرنسيين في عكا، وعلى أرض فلسطين وجهت كذلك ضربات إسلامية موجعة للإنجليز في الثورات المختلفة، وأشهرها ثورة 1936 استمرت قرابة الأربع سنوات وكلمنا عليها بالتفصيل في دروس فلسطين. وعلى أرض فلسطين وجهت وما زالت توجه ضربات إسلامية موجعة لليهود، وسيكون هلاك اليهود بإذن الله على هذه الأرض. هذا ليس استنتاجا أو استنباطا، إنما هو حقيقة كونية وبشارة نبوية. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر ف فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله. إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. نرجع لبيبرس والقطز رحمهم الله وإلى الجيش المسلم الكبير. انتصر المسلمون على التتار في غزة. هذا الانتصار يا إخواني كان انتصارا جزئيا أو مرحليا أو بسيطا. بعض المؤرخين يبسطون جدا جدا من شأن معركة غزة حتى يتغافلها تماما بعضهم. حق يا إخواني أنا أرى في رأيي أنها من أهم المواقع الحربية في تاريخ المسلمين، ليس لكثرة قتل التتار، العدد كان قليل جدا الذي قتل، ولا لأهمية غزة الاستراتيجية في ذلك الوقت، ولا لغير ذلك من أمور الحرب، ولكن في الأساس لأنها عالجت الهزيمة النفسية عند المسلمين. المسلمون رأوا بأعينهم أن التتار يفرون. سقطت المقولة التي انتشرت في تلك الآونة وكانت تقول: من قال لك أن التتار يهزمون فلا تصدقه. الآن من الممكن أن تصدقه، هذه أول مرة يهزم فيها التتار منذ سنين طويلة. موقعة غزة كان لها أثر إيجابي هائل على الجيش المسلم، وكذلك كان لها أثرا سلبيا هائلا على جيش التتار. لا يجب أن يستصغر المسلمون أبدا أي عمل من الأعمال، لا يستصغرن مسلم أن حجارة تلقى على يهودي فيجري اليهودي ويهرب، هذه كبيرة جدا. لا يستقلن مسلم أن يقتل جندي يهودي أو أمريكي في فلسطين أو في العراق أو في غيرها. الهزيمة الحقيقية يا إخواني وأخواتي هزيمة الروح والنفس. الانتصارات المرحلية البسيطة وإن كانت عسكريا لا تمثل الكثير، إلا أنها تفيد كثيرا جدا في رفع الروح المعنوية للأمة. وخليكم فاكرين الجيش المحبط من المستحيل أن ينتصر. اتجه الجيش المسلم بعد انتصار غزة إلى ناحية الشمال، ومشيوا بحذاء البحر الأبيض المتوسط، يعني في غرب فلسطين. مروا على المدن الإسلامية العظيمة الواحدة تلو الأخرى، مروا على عسقلان ثم على يافا، ثم مروا في غرب طول كرم، ثم وصلوا إلى مدينة حيفا، ثم اتجهوا شمالا بعدها إلى عكا، المدينة المسلمة المحتلة من قبل الصليبيين. عسكر قطز رحمه الله خارج عكا في الحدائق المحيطة بحصن عكا، وبدأت المراسلات بين قطز رحمه الله وبين أمراء عكا الصليبيين، عايز يأكد على الاتفاقيات السابقة، شوف يا ترى ما زال الصليبيون عند عهودهم أو خالفوا. فأرسل وفدا من الأمراء المسلمين ودخلوا حصن عكا، وأحسن الأمراء الصليبيون استقبال المسلمين، وأكد الطرفان على ما سبق الاتفاق عليه، وتكررت الزيارة أكثر من مرة، واطمأن الطرفان إلى استقرار الوضع. ومن ثم عزم قطز رحمه الله على الرحيل واختيار مكان مناسب للقاء الهام الذي سيجري بعد أيام مع التتار. وخلي بالكم من الموقف ده، قطز رحمه الله عندما بدأ يغادر منطقة عكا أشار عليه أحد الأمراء المسلمين الذين قاموا بالسفارة بينه وبين الأمراء الصليبين أن عكا الآن في أشد حالات الضعف، وأنهم مطمئنون إلى المعاهدة الإسلامية ومش جاهزين للقتال. فإذا انقلب عليهم قطز فجأة فقد يتمكن من إسقاط حصن عكا وتحرير المدينة الإسلامية. خلي بالكم هذه مدينة إسلامية محتلة وبقالها 166 سنة محتلة، والأمير بيقول لقطز في فرصة نحرر هذه المدينة المحتلة. رد عليه قطز رحمه الله ردا واضحا قاطعا صارما، قال: نحن لا نخون العهود. الله، انظروا الرؤية واضحة جدا 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 في عين قطز رحمه الله. هذه قيادة يا إخواني وأخواتي تأخذ بأسباب النصر الحقيقية. من أسباب النصر الحقيقية اتباع شرع الله عز وجل وحفظ العقود وعدم نقض المواثيق من صميم شرع الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. هذا هو دين الإسلام يا إخواني وأخواتي، هذا هو شرع الإسلام، هذه هي قوانين الإسلام، هؤلاء هم قادة الإسلام. وهكذا ترك قطز رحمه الله عكا واتجه إلى الجنوب الشرقي ليبحث عن مكان يصلح للمعركة القادمة. في هذه الأثناء وصلت الأخبار إلى كدبغة، وصلت إليه فلول جيش التتار الذي هزم في غزة. طبعا غضب كدبغة غضبا شديدا، هذه أول مرة تهزم الجيوش التتارية في هذه المنطقة بكاملها، أول مرة من زمان جدا جدا نسمع عن هزيمة للتتار. فجهز الجيش بتاعه وبدأ يأتي من اتجاه الشمال إلى الجنوب ليقابل الجيش المسلم في فلسطين. المسافة يا إخواني ما بين سهل البقاع وما بين الحدود الفلسطينية اللبنانية شمال فلسطين يعني حوالي 100 كيلومتر، لأن المسافة من أول سهل البقاع إلى غزة 300 كيلومتر، أول 100 كيلومتر في أرض لبنان وبعد كده نخش فلسطين. تخيلوا أن كدبغة قطع المسافة اللي هي 100 كيلومتر دي، مفروض الجيوش عادة تقطعها في حوالي 2 أو 3، قطعها في أكثر من شهر، أكثر من شهر. علم أن هناك رجالا يقاتلون من المسلمين فتثاقلت الخطى، سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: مصرت بالرعب مسيرة شهر. خلي بالكم هذا الرعب كثيرا ما يكون غير مبرر بالأسباب المادية، ليس له تفسير إلا أن الله عز وجل ألقاه في قلوب أعدائه. كذلك قال ربنا في كتابه الكريم، على سبيل المثال قال في سورة الأنفال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال سبحانه وتعالى في آل عمران: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهكذا إخواني وأخواتي، الله عز وجل يلقي الرعب في قلوب الجيوش الضخمة الهائلة إذا رأت أمامها جيشا مؤمنا يقاتل في سبيل الله عز وجل. وهذه حقيقة كونية متكررة في كل مواقع المسلمين. يبقى الجيش التتري جاء إلى هذه المنطقة بعد مرور تقريبا حوالي شهر من علم كدبغة بقضية تجمع المسلمين لقتاله في فلسطين. الجيش الإسلامي انتهز الفرصة وغادر عكا في اتجاه الجنوب الشرقي، وأسرع قطز رحمه الله باجتياز مدينة الناصرة، وتعمق أكثر في الجنوب الشرقي حتى وصل إلى منطقة تعرف بسهل عين جالوت. عين جالوت هذا سهل يقع في الوسط تقريبا بين مدينتي نابلس في الجنوب وبيسان في الشمال، وهي سبحان الله بالقرب جدا 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 من معسكر جنين الآن. وسبحان الله منطقة جنين هذه دارت فيها بعد ذلك بقرون موقعة هائلة بين المجاهدين الفلسطينيين وبين اليهود، وزاد فيها شهداء المسلمين على 500 شهيد بعد أن صبروا في قتالهم صبرا عجيبا. سهل عين جالوت يا إخواني موقعه موقع فريد سبحان الله، على مسافة 65 كيلومتر جنوب منطقة حطين اللي دارت فيها الموقعة الخالدة حطين سنة 583 هجرية، يعني قبل 75 سنة من موقعة عين جالوت. وكذلك يقع على مسافة حوالي 60 كيلومتر إلى الغرب من منطقة اليرموك اللي تمت فيها موقعة اليرموك الخالدة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه منذ أكثر من 6 قرون. وهكذا ساهمت الذكريات الجميلة حول منطقة عين جالوت في تحميس وتحفيز الجيش المسلم الصابر هناك. قطز رحمه الله وجد أن سهل عين جالوت منطقة مناسبة جدا جدا للقتال. ليه؟ سهل عين جالوت عبارة عن سهل واسع منبسط تحيط به التلال المتوسطة من كل جوانبه إلا الجانب الشمالي، يعني هو مفتوح من الجانب الشمالي، عامل زي حدوة الحصان المفتوحة في اتجاه الشمال. الغرب والشرق والجنوب عبارة عن تلال متوسطة منخفضة مليئة بالأحراش مليئة بالأشجار تصلح تماما لتكون مخبأ للجيوش الإسلامية، يقدر يعمل كمائن كبيرة، يقدر يحاصر الجيش التتري في داخل هذا السهل الواسع، يقدر يعمل مناورات كثيرة جدا جدا. وجد الأرض مناسبة، اختار المكان، رتب الجيش بتاعته، كل ده وكدبغة لسه مجاش. انتهى قطز رحمه الله من ترتيب جيشه ووضع على فتحة السهل الشمالية المنطقة المفتوحة فيه، وضع عليها مقدمة الجيش القوية اللي هي على رأسها ركن الدين بيبرس رحمه الله،
وأخفى كل الجيش بعد ذلك وراء الأحراش في الشرق والغرب والجنوب. انتهى رحمه الله من هذا الإعداد والترتيب في 24 رمضان سنة 658 هجرية، يعني كان في العشر الأواخر من شهر رمضان، يعني كان في الشهر اللي حصلت فيه قبل كده بدر وفتح مكة وفتح الأندلس. سبحان الله، انتظر المسلمون على تعبئة في هذا الجو الإيماني الجميل جدا جدا، وفي ليلة وترية 24 رمضان ليلة وترية، وما بقيت إلا ساعات قليلة جدا جدا، ويحدث الصدام المروع بين قوة أمة الإسلام وقوة التتار. جاء جيش كدبغة وقد امتلأ بالصلف والغرور، تسبقه سمعته العالية جدا في سفك الدماء وتخريب الديار وإفناء البشرية، وقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. مر الجيش غرب بيسان وانحدر جنوبا في اتجاه عين جالوت، حيث كانت القوات الإسلامية قد أخذت مواقعها ورتبت صفوفها ووقفت في ثبات تنتظر الجيش التتري. في هنا معلومة في غاية الأهمية محتاجين نقف معها وقفة. بينما قطز رحمه الله في سهل عين جالوت، إذا بأعداد غفيرة من المتطوعين المسلمين من أهل فلسطين يخرجون من القرى والمدن ليلتحقوا بالجيش المسلم. سبحان الله، تيقنوا أن حربا حقيقية ستحدث قريبا. لازم هنا نقف وقفة ونحلل الموقف الغريب ده. ليه غريب؟ لأنه لازم نتساءل أين كان هؤلاء المتطوعون يوم أن جاءت فرقة تترية بسيطة فاخترقت فلسطين بكاملها من شمالها إلى جنوبها حتى احتلت مدينة من أواخر المدن في فلسطين، مدينة غزة. كيف قعد هؤلاء قبل ذلك وكيف قاموا الآن؟ لماذا تحركوا الآن إلى سهل عين جالوت؟ الإجابة في منتهى البساطة، أمر شفناه كتير جدا جدا في التاريخ الإسلامي. هؤلاء القاعدون كانوا يفتقدون إلى القدوة، تربية بالقدوة، كلمة كتير جدا جدا كررناها في هذه المجموعة منذ أن ذكرنا قطز رحمه الله. الكثير يا إخواني من المؤمنين الصادقين الذين يريدون خدمة الدين ورفعة الإسلام لا يجدون قدوة صالحة يقلدونها، لا يجدون قائدا مخلصا يتبعونه فيقعدون. ألف هؤلاء البسطاء في فلسطين أن يروا قوادهم في الشام يعقدون الأحلاف المهينة مع التتار ويفتحون لهم الحصون والديار ويمدون لهم الجسور ويمهدون لهم الطريق. افتقد هؤلاء المسلمون البسطاء القدوة الصالحة، فلم يظهر الخير الكثير الذي بداخلهم. فلما جاء قطز رحمه الله ومن معه من المؤمنين الصادقين وقطعوا الطريق كله إلى أرض الموقعة وهم يتقدمون في ثبات، ولم يفعلوا مثلما فعل الناصر يوسف الأيوبي عندما فر بمجرد سماعه أن جيش التتار قد اقترب، لما رأوا كل ذلك تحمست قلوبهم، خرجت العواطف الكامنة في صدورهم، تحركت فيهم الحمية لهذا الدين، هانت عليهم التضحية وهان عليهم الجهاد. تربية بالقدوة يا إخواني. نعم هؤلاء ليسوا كالجيش النظامي في قدراته ومهاراته، لكنهم متحمسون متشوقون إلى العمل في سبيل الله، وهذه الحماسة في ميدان القتال تنفع كثيرا. قطز رحمه الله استخدمهم في سلاح الخدمات، ووفر الجنود الذين كانوا في سلاح الخدمات في أعمال أخرى قتالية. غير كده كان لهم أهمية تانية كبيرة جدا، تكثير سواد المسلمين، ولا شك أن هذا يبث الرعب في قلوب الكافرين. غير كده وكده اجتمع الكثير من الفلاحين من القرى المختلفة ممن لا يستطيع قتالا ولا خدمة، إما لكبر سن أو لعجز أو لمرض، واجتمع كذلك النساء والصبيان. طب اجتمعوا عشان يعملوا إيه؟ اجتمعوا ليصطفوا بأعداد كبيرة على طرفي سهل عين جالوت، وقد علت أصواتهم بالتكبير والدعاء للمسلمين. سبحان الله، وارتفعت صيحاتهم التأييدية للقوات الإسلامية، وتحركت ألسنتهم وأيديهم وقلوبهم بالدعاء لرب العالمين أن ينصر الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله. كل هذه الأحداث في يوم 24 رمضان من سنة 658 من الهجرة، وهو اليوم السابق مباشرة للموقعة الرهيبة عين جالوت. كل الحاجات دي طبعا كانت تأييد للجيش المسلم، رفع لمعنويات الجيش المسلم إلى أقصى درجة. لسه في حاجة تانية في 24 رمضان قبل الموقع بيوم، لسه في حاجة وبرضو غريبة جدا جدا أن تحدث في هذا التوقيت، هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى. بينما هم في سهل عين جالوت، جاء رجل من أهل الشام وهو يسرع المسير يطلب أن يقابل أمير القوات الإسلامية قطز ومن معهم من بقية الأمراء. قال إنه رسول من قبل صارم الدين أيبك. صارم الدين أيبك هو أحد المسلمين الذين أسرهم هلاك قبل ذلك عند غزوه بلاد الشام، ثم قبل صارم الدين أن يعمل في الخدمة في صفوف جيش التتار، واشترك معهم في مواقعهم المختلفة، وجاء معهم إلى موقعة عين جالوت. ولا ندري إن كان قد قبل التعاون مع التتار لرغبة في نفسه، عايز فعلا يتعاون معهم، أم قبل ذلك مضطرا وهو يعد العدة لينفع المسلمين، لا ندري هذا، هذا بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن ما نعلمه أنه قبيل موقعة عين جالوت في هذا اليوم الذي سبق الموقعة مباشرة قرر أن يخدم جيش المسلمين بقدر ما يستطيع. سبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا الرجل صارم الدين أيبك لا يعرفه قطز ولا يعرفه أمراء الجيش الإسلامي، ولكن الله عز وجل وضعه في هذا المكان ليقدم للمسلمين خدمات جليلة، ليأتي النصر من حيث لا يحتسب المسلمون. وسبحان الذي ساقه في ذلك التوقيت الفريد، كما ساق نعيم بن مسعود قبل ذلك في غزوة الأحزاب ليكون سببا رئيسيا في انتصار المسلمين يوم الأحزاب. فسبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ماذا قال رسول صارم الدين أيبك؟ جايب ثلاث معلومات. أولا، أول معلومة، جيش التتار ليس بقوته المعهودة. ليه؟ هلاكو أخذ مع عدد كبير وهو راجع لتبريز بعد أن وصله نبأ موت من كوخان خاقان التتار، فالجيش الذي سيقابل المسلمين الآن ليس على نفس الهيئة التي دخل بها الشام، فلا تخافوهم. أدي أول معلومة وهي في غاية الأهمية. ليه؟ طمأنة الجيش المسلم على أنه سيقابل جيش إلى حد ما أضعف من السابق، فيستطيع الجيش المسلم تحقيق انتصار. الخبر الثاني، ميمنة التتار أقوى من الميسرة، فعلى جيش المسلمين أن يقوي من الميسرة، ميسرة الإسلامية ستقابل ميمنة التتارية، فدي برضو معلومة عسكرية في غاية الأهمية. الخبر الثالث هو أن الأشرف الأيوبي أمير حمص، والأشرف الأيوبي هذا من الأمراء الموالين للتتار، سيكون في جيش التتار، ولكنه راجع نفسه وسيظهر التعاون مع التتار، بينما في الواقع سينهزم بين يدي المسلمين. دي كانت الرسالة التي جاءت من صارم الدين أيبك في ذلك التوقيت العجيب. طبعا الخبراء العسكريون الإسلاميون في موقعة عين جالوت اجتمعوا وخافوا أن تكون كل هذه الأمور مجرد حيل من التتار، قالوا لا يكون هذا معمولية على المسلمين، ما يكونوش عاملين عمل يضل به فريق المسلمين عن اختيار القرار الصواب، ولكن يجب أن نأخذ الحذر. وبدأوا بالفعل يرتبوا الصفوف بتاعتهم مع اعتبار أن هذه الأمور قد تكون من الأمور الحقيقية. وعلى فكرة الكلام ده كله فعلا طلع صحيح زي ما قال صارم الدين أيبك تماما. وبذلك يا إخواني وأخواتي انتهى اليوم 24 من رمضان. قضى المسلمون هذه الليلة سبحان الله في القيام والابتهاج والدعاء والرجاء، كانت هذه من أعظم ليالي السنة، أولا لأنها ليلة وترية، وثانيا وهذا هام جدا جدا لأنها ليلة تسبق يوم الجهاد في سبيل الله. في صبحها سيكون لقاء عظيم يثأر فيه المسلمون لدماء الملايين من المسلمين التي سفكت على أيدي هؤلاء التتار الهمج. هذه يا إخوة ويا أخوات ليلة خالدة حقا، فعلا متعة حقيقية لا يشعر بها إلا المجاهدون في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جهادا في سبيله وأن يرزقنا ثباتا في أرض الجهاد. قطز رحمه الله يا إخواني اجتهد كثيرا كثيرا كما بينا في الدرس الذي نحن بصدده الآن وفي الدروس السابقة، اجتهد كثيرا في الزرع، وغدا هو يوم الحصاد، بكرة نتائج كل الأعمال الضخمة التي قام بها قطز رحمه الله قبل ذلك. وجاء وقت الفجر، وصلى المسلمون الفجر في خشوع، ورتبوا صفوفهم بعد الصلاة واستعدوا، وما هي إلا لحظات وأشرقت الشمس. كان يوم الجمعة، عيد في السماء وعيد في الأرض، وسيكون عيدا من أعظم أعياد المسلمين، سيكون عيدا للنصر إن شاء الله. يوم الجمعة 25 من رمضان سنة 658 من الهجرة، تاريخ مش مفروض أي حد من المسلمين ينساه. هذه من أعظم تواريخ المسلمين مطلقا، 25 رمضان سنة 658 من الهجرة. بشروق الشمس أضاءت الدنيا، ورأى المسلمون من بعيد جيش التتار. أتى الجيش التتري المهول من اتجاه الشمال، الجيش الذي دوخ العالم، الجيش الذي أسقط نصف العالم الإسلامي وأسقط كذلك نصف أوروبا. جاء هذا الجيش واقترب من سهل عين جالوت، وعلى أبواب السهل في الناحية الشمالية وقف الجيش التتري في عدده الرهيب وعدته القوية. ولم يكن بالسهل أحد من المسلمين، السهل كان فاضي تماما، كل المسلمين واقفين مستخبين وراء التلال، حتى المقدمة التي كان على رأسها ركن الدين بيبرس رحمه الله كانت مختبئة في ذلك الصباح. ثم بدأت القوات الإسلامية، بعد أن أشار لها قطز رحمه الله، بدأت القوات الإسلامية أو قوات المقدمة الإسلامية تنزل إلى سهل عين جالوت بالتدريج أمام الجيش التتري. لم تنزل مقدمة الجيش دفعة واحدة، إنما نزلت على مراحل وفي صورة عجيبة. واسمعوا وصف صارم الدين أيبك، الرجل المسلم الذي في جيش التتار والذي انضم بعد ذلك كما سنعلم إلى جيش المسلمين بعد انتهاء الموقعة. كان يقف هذا الرجل إلى جوار كدبغا، كدبغا وين؟ القائد النصراني للجيوش التترية. فوقف يصف هذا النزول لهذه القوات لمقدمة الجيش المسلم، ماذا قال؟ يقول صارم الدين أيبك: فلما طلعت الشمس ظهرت عساكر الإسلام، يقصد المقدمة لجيش المسلمين. ثم يقول: وكان أول سنجق أحمر وأبيض. سنجق كان كتيبة، أول كتيبة نزلت كانت لابسة أحمر فأبيض، وكانوا لابسين العدد المليحة. موقف في غاية الروعة، خلي بالك، نزل الكتيبة الإسلامية الأولى وهي تلبس ملابس أنيقة جدا، أحمر فأبيض، كل الفرقة لها زي واحد، وكانوا يلبسون العدد المليحة، بمعنى أن الدروع والسيوف والرماح والخيول كانت في هيئة جميلة. نزلوا بخطوات ثابتة وبنظام بديع. الجنود الإسلاميون يا إخواني ينزلون إلى ساحة المعركة في غاية الأناقة والبهاء، وكأنهم في عرض عسكري، لهم هيبة، عليهم جلال، يوقعون في قلوب من يراهم الرهبة. هذه هي الكتيبة الأولى. استمعوا إلى وصف صارم الدين أيبك وهو يتكلم عن كدبغة السفاح التتري الجبار، ماذا يقول؟ يقول صارم الدين أيبك: فبهت كدبغة، فبهت كدبغة، وبهت من معه من التتار. سبحان الله، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه أول مرة يرى فيها كدبغة جيش المسلمين على هذه الصورة. كان معتادا أن يراهم وراء الحصون والقلاع يرتجفون ويرتعبون، أو يراهم وهم يتسارعون إلى الهروب فزعا من جيش التتار، أو يراهم وهم يسلمون رقابهم للذبح الذليل بسيوف التتار. كان كدبغة معتادا على رؤية المسلمين في أحد هذه الصور المهينة، أما أن يراهم في هذه الهيئة المهيبة العزيزة فهذا ما لم يحسب له حسابا أبدا. قال كدبغة في فزع، بيسأل صارم الدين أيبك: يا صارم، رنك من هذا؟ رنك كلمة فارسية تعني لون، يعني اللون أحمر فأبيض ده بتاع مين؟ هذه كتيبة من؟ هذه كتيبة مرعبة، لمن هذه الكتيبة؟ من قائد هذه الكتيبة؟ كان كدبغة معتادا على رؤية المسلمين في أحد هذه الصور المهينة، أما أن يراهم في هذه الهيئة المهيبة العزيزة فهذا ما لم يحسب له حسابا أبدا. قال كدبغة في فزع، بيسأل صارم الدين أيبك: يا صارم، رنك من هذا؟ رنك كلمة فارسية تعني لون، يعني اللون أحمر فأبيض ده بتاع مين؟ هذه كتيبة من؟ هذه كتيبة مرعبة، لمن هذه الكتيبة؟ من قائد هذه الكتيبة؟ فقال كدبغتي فزع رونك من هذا؟ فقال صارم الدين أيبك رونك سنقر الرومي أحد أمراء المماليك. سنقر الرومي. فرق المماليك يا إخواني وإخواتي كانت تتميز عن بعضها البعض بلون خاص. كل فرقة لها لون، واحدة أحمر فأبيض، واحدة أزرق فأخضر، كل فرقة لها لون تتميز به. كل شيء خاص بهذه الفرقة بيكون عليه إشارات من نفس اللون. المخازن بتاعتها حتى في مصر عليها نفس اللون، البيوت بتاعتهم عليها نفس اللون، كل شيء عليه نفس اللون عشان يتميزوا عن بعضهم البعض. فأول فرقة ديت كانت فرقة سنقر الرومي. طبعا مهما صورنا من عظمة هذه الفرقة وحلاوة تنظيم هذه الفرقة وإبداع النزول لهذه الفرقة، مش ممكن أبدا نفهم أن القائد التتري السفاح الجبار صاحب الجيش المهول يرعب من رؤية كتيبة هي أحد فرق المقدمة. دي مش كل المقدمة، دي فرقة من فرق المقدمة. لا يمكن أبدا أن نفسر هذا الرعب إلا في ضوء ما ذكرناه قبل ذلك. نصرت بالرعب مسيرة شهر. الله عز وجل هو الذي ألقى الرعب بنفسه سبحانه وتعالى في قلب كدبغة وقلب الجيش التتري الرهيب. طيب نرجع تاني لكدبغة والصارم. بعد شوية نزلت كتيبة تانية تلبس الملابس الصفراء أصفر فأصفر كلها، وعليها من البهاء والجمال ما لا يوصف. تزلزل كدبغة يا إخواني يا أخواتي، قال لصارم رنك من هذا؟ فقال صارم هذا رنك بلبان الرشيد أحد أمراء المماليك الآخرين. ثم تتابعت الكتائب الإسلامية، كل ده المقدمة فقط، كل هذا مقدمة ركن الدين بيبرس رحمه الله تنزل على دفعات، كل كتيبة تنزل بلون، كل كتيبة نازلة بطريقة، وكل مرة يسأل كدبغة رنك من هذا؟ صارم الدين أيبك بيقول فصار أي شيء يطلع على لساني قلته. يعني بدأ يخترع أسماء، بدأ يقول دي فرقة الأمير الفلاني ودي فرقة الأمير العلاني، أسماء من دماغه، عايز يكتر أسماء المماليك عشان يوهم كدبغة نوين أن ده اتحاد المماليك المصرية والشامية وغيرها، فيوقع الرهبة في قلبه سبحان الله. وبعد أن نزلت مقدمة المسلمين بقيادة ركن الدين بيبرس اكتملت، بدأت الفرقة الموسيقية العسكرية الإسلامية المملوكية تظهر على الساحة. انطلقت في قوة تدق الطبول، تنفخ في الأبواق، تضرب الصنوش النحاسية، تعمل دور في غاية الأهمية في موقعة عين جالوت. ايه هو دور الفرقة الموسيقية الإسلامية في هذه الموقعة؟ هذه الضربات يا إخواني كانت بمعاني معينة. الجيوش المملوكية كانت تتلقى الأوامر عن طريق هذه الدقات التي لا يعرفها الأعداء. هناك ضربات معينة للميمنة، ضربات معينة للميسرة، ضربات معينة للقلب، هناك ضربات للتقدم، ضربات للانسحاب، هناك ضربات خاصة لكل خطة عسكرية. وبذلك يستطيع القائد قطز رحمه الله من مكان بعيد أن يسير الجيوش كما يريد، وأيضا يشعر الجنود بمعية القائد معهم. القائد شايف كل خطوة من خطوات الجنود وبيقدر يسد الثغرات من على بعد وهو يراقب الموقف. كما أن هذه الضربات القوية كانت تزلزل قلوب الأعداء وكانت تثبت قلوب المسلمين. ووقف الأمير ركن الدين بيبرس بقواته على المدخل الشمالي لسهل عين جالوت، بينما ترك السهل بكامله خاليا خلفه. واقتربت جدا جدا ساعة الصفر، وخلي بالكم ان جيش المماليك بكامله مختفي خلف الاشجار والاحراش فوق التلال. اللي ظاهر بس هو جيش الظاهر بيبرس. والمعلومات التي جاءت الى كدبغة قبل ذلك من غزة وصفت له الجيش بهذا العدد، يبقى كدبغة معتقد ان كل جيش المسلمين هي الفرقة اللي واقفة قدامه، فرقة المقدمة الإسلامية، وهي جزء قليل من الجيش المسلم الكامل. طبعا للأسف الشديد احنا ما عندناش إحصاء دقيق جاء في أي كتب من الكتب التي روت قصة التتار عن أعداد جيش التتار أو أعداد جيش المسلمين، لكن طبعا نحن نعلم أن الأعداد فعلا كانت هائلة في هذه الموقعة الضخمة. كدبغة نوين نظر إلى القوات الإسلامية فوجدها قليلة، عدد بسيط، فأراد أن يحسم الموقعة من بدايتها. نعم هم في هيئة حسنة، نعم منظرهم مهيب عند كدبغة وعند جيش التتار، لكن قلة في العدد، فأراد أن يحسم الموقعة بكاملها، فدخل بجل جيشه أو دخل بكل جيشه إلى سهل عين جالوت. وهذا تماما ما كان يريده الملك المظفر قطز رحمه الله. أعطى كدبغة قائد التتار إشارة البدء لقواته، وانهمرت جموع التتار الرهيبة وهي تصيح صيحات مفزعة على مقدمة جيش المسلمين. كانت أعدادا هائلة يا إخواني، هائلة من الفرسان ينهبون الأرض نهبا في اتجاه القوات الإسلامية. القائد المحنك ركن الدين بيبرس رحمه الله كان يقف في رباط جأش عجيبة، ومعه الأبطال المسلمون يقفون أيضا في ثبات ما تحركوا. ألقى الله عز وجل عليهم سكينة وأمنا واطمئنانا، سبحان الله، كانوا وكأنهم يرون جحافل التتار الضخمة لا تعدو أن تكون حفنة قليلة من الرجال. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. اقتربت جدا جموع التتار من مقدمة الجيش الإسلامي، فأعطى القائد المحنك الظاهر ركن الدين بيبرس رحمه الله إشارة البدء لرجاله، فانطلقوا في شجاعة نادرة في اتجاه جيش التتار. ولا ننسى أن المقدمة صغيرة جدا بالمقارنة بجيش التتار، وارتطم الجيشان ارتطاما مروعا، مروعا بمعنى الكلمة. ارتفعت سحب الغبار الكثيف في ساحة المعركة، تعالت أصوات دقات الطبول وأصوات الآلات المملوكية، وعلت صيحات التكبير من الفلاحين الفلسطينيين الواقفين على جنبات السهل، وامتزجت القوات المسلمة الباسلة بقوات التتار، وسرعان سبحان الله ما تناثرت الأشلاء وسالت الدماء وارتفع صليل السيوف وغطى على كل شيء. احتدمت المعركة في لحظات، رأى الجميع من الهول ما لم يرونه أبدا أبدا في حياتهم قبل ذلك. هذه من أكبر المواقع في تاريخ الأرض يا إخواني. هذه الفرقة المملوكية كانت من أفضل فرق المسلمين، وأحسن قطز رحمه الله اختيار أفرادها واحدا واحدا حتى تستطيع أن تقف هذه الوقفة الجسورة أمام هذه الجحافل من التتار. ثبتت القوات الإسلامية ثباتا رائعا مع قلة عددها. كتب غنوين شاف القوة ثبتة، فضغط بصورة أكبر وبدأ يستخدم كل الطاقة، أدخل كل الجنود إلى داخل السهل ولم يترك أي قوات للاحتياط خلف الجيش التتاري. كل هذا وقطز رحمه الله يرقب الموقف عن بعد ويصبر نفسه وجنده عن النزول لساحة المعركة حتى تأتي اللحظة المناسبة. ومرت الدقائق والساعات كأنها الأيام والشهور يا أخواني وأخواتي. وسبحان الله، مع أن الفجوة هائلة في العدد والعدة بين الفريقين، إلا أن اللقاء كان سجالا حتى هذه اللحظات. كان من هم المسلمين إلى هذه اللحظة أن يستنزفوا القوات التترية في حرب مرهقة، أن يحطموا نفسياتهم عند مشاهدة ثبات المسلمين وقوة بأس المسلمين. ده كان الجزء الأول من الخطة الإسلامية، الصبر قدر المستطاع حتى تستنزف الطاقات التترية عن آخرها، عشان يزهق التتار من حرب المسلمين لحد آخر فرصة عند الجيش المسلم، آخر صبر عند الجيش المسلم. ثم جاء وقت تنفيذ الجزء الثاني من الخطة الإسلامية البارعة. دقت الطبول دقات معينة لتصرف الأخبار من قطز إلى بيبرس ليبدأ في تنفيذ الجزء الثاني الخطير من الخطة. الجزء الثاني من الخطة كان عبارة عن محاولة سحب جيش التتار إلى داخل سهل عين جالوت، ويا حبذا لو سحب الجيش بكامله بحيث تدخل قوات التتار في الكمائن الإسلامية تمهيدا لحصارها والقضاء عليه. طيب هنسحبها ازاي؟ يبدأ ركن الدين بيبرس في تنفيذ مهمة صعبة جدا، يظهر الانهزام أمام التتار، يتراجع بظهره وهو يقاتل على ألا يكون هذا التراجع سريعا جدا عشان ما يلفتش أنظار التتار إلى الخطة، ولا يكون بطيئا جدا فتهلك القوة الإسلامية تحت الضغط التتري الرهيب. هذا الميزان في الانسحاب إخواني يحتاج إلى قدرة قيادية فائقة ويحتاج إلى رجال أشداء مهرة في القتال، ويحتاج فوق كل ذلك وقبل كل ذلك إلى توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه العوامل بفضل الله كانت متوافرة في هذا الجيش. والمحلل لهذه الخطة سبحان الله يجد هذه الخطة هي نفس الخطة الإسلامية في موقعة نهواند الشهير. موقعة نهواند كانت ضد القوات الفارسية، كانت سنة 19 من الهجرة، وكان يقوم بدور ركن الدين بيبرز اللي هي عملية سحب الجيش التتري إلى داخل السهل. كان يقوم بهذا الدور الصحابي القائد الفذ القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه، وكان يقوم بدور قطز رحمه الله الصحابي الجليل الفارس العظيم النعمان ابن مقرن رضي الله عنه. ساعتها القعقاع ابن عمرو التميمي سحب القوات الفارسية في الكمين الإسلامي الخطير الذي قضى على قوات الفرس تماما. وهنا سبحان الله في عين جالوت يستفيد قطز رحمه الله من التاريخ، يستفيد من تجارب المسلمين السابقة، يطبق موقعة نهواند بحذافيرها، وبدأ ركن الدين بيبرس فعلا في الانسحاب التدريجي المدروس. وكلما رجع خطوة في السهل سهل عين جالوت تقدم جيش التتار مكانها، وقام المسلمون بتمثيلية الانهزام خير قيام، وتحمس كتبغة ومن معه للضغط على المسلمين، وبدأوا بالفعل في دخول السهل وبأعداد كبيرة، ومر الوقت ببطء على الطرفين، ولكن في النهاية سبحان الله دخل جيش التتار بكامله إلى داخل سهل عين جالوت، وانسحب ركن الدين بيبرس بمقدمة الجيش إلى الناحية الجنوبية من سهل عين جالوت. وفي غضون حماسة كتبغة للقضاء على جيش المسلمين لم يترك كتبغة كما أشرنا قبل ذلك أيا من قواته الاحتياطية خارج السهل لحماية مؤخرة الجيش، أخذ كل الجنود معه إلى داخل السهل. كيف فعل كتبغة ذلك؟ هذا يا إخواني وأخواتي بوضوح خطأ عسكري شنيع لا ريب، لا شك في ذلك. كتبغة قائد عسكري بارع، خبرته طويلة جدا جدا في مجال الحروب، هو على الأقل في هذه الموقعة كان قد جاوز 60 أو 70 من عمره. فعارفين كتبغة وين من القواد الذين عاصروا جنكيز خان مؤسس دولة التتار، يعني قديم جدا جدا في المعارك، وكان قائد أيام جنكيز خان. جنكيز خان مات قبل هذه الموقعة 34 سنة. هذه السنوات الطويلة قضاها كتبغة كلها في حروب وقيادة. كان من المفروض عليه كقائد محنك أن يترك قوات احتياط خارج السهل تؤمن طريق العودة في حال الخسارة، تمنع التفاف الجيش الإسلامي حول التتار، تراقب أي تحركات مريبة لجيوش أخرى قد تأتي لمساعدة الجيش الإسلامي. كل هذا لم يحدث. وقفت العقلية التترية عن التفكير السليم في هذا الوقت الحساس من أوقات المعركة. قد يفسر بعض المحللين ذلك برغبة كتبغة في القضاء الكامل على قوات المسلمين وبحسمه، قد يفسر بعضهم الأمر بأنه ضعف من المخابرات التترية اللي معرفتش حجم الجيش الإسلامي الصحيح، قد يفسر آخرون هذا الموقف بأنه الغرور والصلف الذي كان يملأ كتبغة من أم رأسه إلى أخمص قدميه. قد يفترض بعض المحللين أن هناك أهدافا تكتيكية معينة في ذهن القائد العجوز الخبير كتبغة لا نعرفها. قد يفسر الموقف بأي شيء من هذا أو غيره، لكن كل هذه التفسير لا تعطي مبررا مقبولا لهذا الخطأ العسكري الفادح الذي لا يقع فيه مقاتل مغمور ما زال يبدأ حياته العسكرية. ويبقى التفسير الوحيد المقبول عندي في مثل هذا الموقف هو أن الله عز وجل دفعه إلى هذا دفعا يخرج عن قياسات البشر. هو سبحانه وتعالى الذي يدفع أشخاصا بعينهم لأفعال معينة في ظروف معينة. لو تكرر نفس الظرف 1000 مرة فلعل الرجل لا يأخذ هذا القرار أبدا، لكن الله عز وجل أراد للجيش التتري الهلكة فدفعه إلى أخذ قرار لا يتناسب مطلقا مع قدرات وخبرات القائد الفذ كتبغة الذي يقود جيوش التتار أبدا. وهذا من مكر رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شفنا قبل كده في غزوة بدر الكبرى كيف دفع أبو جهل جيوشه للهلكة في موقع بدر. كل كان معترض وأبو جهل مصر على دفع الجيوش إلى الهلكة لتحصد رأسه ورؤوس 70 من صناديد قريش. وهكذا فعل كتبغا أيضا في عين جالوت. وسبحان الله الذي قال في كتابه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هو الذي ينصر، هذه قاعدة أصيلة لا خلف لها أبدا. وهكذا دفع كتبغا جيشه دفعا للدخول بكامله في سهل عين جالوت، وبذلك نجح الجزء الثاني من الخطة الإسلامية نجاحا مبهرا، وبدأ تنفيذ الجزء الثالث بالغ الأهمية في الخطة. وجاءت إشارة البدء من قطز رحمه الله عن طريق الطبول والأبواق، ونزلت الكتائب الإسلامية العظيمة من خلف التلال إلى ساحة المعركة، نزلت من كل جوانب الميدان من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، بل وأسرعت فرقة عسكرية قوية لتغلق المدخل الشمالي لسهل عين جالوت. وبذلك في دقائق معدودات يا إخواني يا أخواتي، في دقائق أحاطت القوات الإسلامية بالتتار إحاطة السوار بالمعصم. اكتشف كتبغا الخطة الإسلامية ولكن بعد فوات الأوان. حصر هو والتتار في داخل سهل عين جالوت، وبدأ الصراع المرير في واحدة من أشد المعارك التي وقعت في التاريخ بصفة عامة. لا مجال للهرب، لا مجال للمناورات، السهل منبسط والمساحات مكشوفة، وليس هناك من حماية إلا خلف السيوف والدروع، ولم يكن هناك بديل عن القتال، لا بد من القتال إلى الموت. كانت حربا ضارية بشعة، أخرج التتار كل إمكانياتهم وبدأوا يقاتلون بحمية بالغة، والمسلمون بفضل الله صابرون ثابتون. وظهر تفوق الميمنة التترية كما أخبر بذلك من قبل رسول صارم الدين أيبك، وبدأت هذه الميمنة تضغط على الجناح الأيسر للقوات الإسلامية، وظهر تأثر القوات الإسلامية بذلك، وأخذت ميسرة المسلمين تتراجع تدريجيا تحت الضغط الرهيب للتتار، وبدأ التتار يخترقون الميسرة الإسلامية، وازداد تساقط الشهداء، وظهرت الأزمة الكبرى. لو أكمل التتار اختراقهم للميسرة فسيلتفون بذلك حول الجيش الإسلامي، وسوف تتعادل بذلك الكفتان، بل وقد ترجح كفة التتار. وهنا يصبح إغلاق السهل خطرا على المسلمين كما كان خطرا على التتار. طب يعمل إيه قطز رحمه الله؟ قطز يقف في مكان عالي خلف الصفوف، يراقب الموقف بكامله، يوجه الفرق إلى سد الثغرات، يخطط لكل صغيرة وكبيرة. شاهد قطز رحمه الله المعاناة التي تعيشها ميسرة المسلمين، فدفع إليها قوات احتياطية الواحدة تلو الأخرى، ولكن الضغط التتري استمر، وبدأ بعض المسلمين يشعر بصعوبة الموقف، وبدأت معنويات البعض تنهار، بعضهم بدأ يشك في النصر. ولا ننسى السمعة المرعبة لجيش التتار الذي قيل عنه أنه لا يهزم، وقطز رحمه الله يشاهد كل ذلك ويدفع بقوات إضافية إلى الميسرة، ولكن الموقف تأزم جدا. هنا لم يجد قطز رحمه الله إلا حلا واحدا لا بديل له. عملي رحمه الله قرر أن ينزل بنفسه رحمه الله إلى ساحة القتال، لابد أن يثبت لجنوده بالطريقة التي اعتاد معهم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل أمنية، أن الموت في سبيل الله مطلب لكل مسلم صادق. علمهم بالطريقة التي اعتاد أن يعلمهم بها، طريقة القدوة، التربية بالقدوة. نزل رحمه الله إلى أرض الموقعة، ولم ينزل هكذا بهيئته العسكرية الكاملة، إنما خلع خوذته وألقاها على الأرض تعبيرا عن اشتياقه للشهادة وعدم خوفه من الموت، وأطلق الصيحة الشهيرة التي قلبت الموازين تماما في أرض المعركة. صرخ قطز رحمه الله بأعلى صوته والجميع يسمع: وإسلاماه وإسلاماه. وألقى بنفسه رحمه الله السلطان المظفر القائد العظيم، ألقى بنفسه وسط الأمواج المتلاطمة من البشر، وفوجئ الجنود الإسلاميون سبحان الله بوجود القائد الملك المظفر قطز رحمه الله في وسطهم، يعاني مما يعانون ويشعر بما يشعرون ويقاتل كما يقاتلون. سبحان الله، أي تأييد وأي تثبيت وأي سكينة وأي اطمئنان. القضية كانت واضحة جدا جدا قدام الناس كلها، كانت واضحة قدام الجميع، واضحة قدام كل الجيش. القضية قضية الإسلام، القضية قضية وإسلامات، القضية ليست أبدا أبدا حفاظا على ملك أو حماية لكرسي، القضية ليست حرصا على توريث لابن أو عائلة أبدا. القتال لله عز وجل، ممكن يروح فيها قطز رحمه الله، ممكن يفقد شبابه وهو في زهرة شبابه، لكن القتال في سبيل الله حقيقة. هكذا شعر الجنود إخواني، شتان شتان بين القائد الصادق الذي يعيش لدينه ولشعبه والقائد الكاذب الذي يتكلم كثيرا عن فضائل الأعمال ولكن لا يعيش إلا لنفسه. والتهب حماس الجنود وهانت عليهم تماما جيوش التتار، وحملوا أرواحهم على أكفهم وانطلقوا في جسارة نادرة يصدون الهجمة التترية البشعة. هذه ليست هجمة على ذواتهم، هي هجمة على الإسلام. واشتعل القتال في سهل عين جالوت، واستحر القتل، وعلت أصوات تكبير الفلاحين. سبحان الله، طغت أصوات التكبير على كل شيء، ولجأ المسلمون بصدق إلى ربهم في هذا اليوم المجيد من أيام شهر رمضان. سبحان الله، قاتل قطز رحمه الله قتالا عجيبا، ثم صوب أحد التتر سهمه نحو قطز رحمه الله فأخطأه السهم، ولكن أصاب الفرس الذي كان يركب عليه فقتل الفرس من ساعته. الحصان اللي كان ركب قطز قتل، فترجل قطز رحمه الله، قاتل ماشيا لا خيل له، ما تردد، ما نقص على عقبيه، ما حرص على حياته رحمه الله. رآه أحد الأمراء وهو يقاتل ماشيا، جاء إليه مسرعا، تنازل له عن فرسه. قطز رحمه الله رفض، قال: ما كنت لأحرم المسلمين نفعك. وظل يقاتل ماشيا إلى أن جاء إليه بفرس من الخيول الاحتياطية. سبحان الله، بعد هذه الموقعة لامه أحد الأمراء وقال له: لما لم تركب فرس فلان؟ فلو أن بعض الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك. قطز رحمه الله انتفض، قال في يقين رائع: أما أنا لو قتلت فكنت أروح إلى الجنة. تروح فينا؟ روح إلى الجنة، مقاتل في سبيل الله، شهيد في سبيل الله. وأما الإسلام فله رب لا يضيعه، وقد قتل فلان وفلان وفلان حتى عد خلقا من الملوك، قتل عمر، قتل عثمان، قتل علي رضي الله عنهم أجمعين، فأقام الله للإسلام من يحفظه غيرهم ولم يضع الإسلام. رحمك الله يا قطز، كنت ولازلت والله قدوة للمسلمين، وعلى أكتاف أمثالك تنهض الأمم. نتيجة مثل هذه المواقف أدت القوات الإسلامية أداء راقيا جدا جدا في القتال، أخرجت كل إمكانياتها، لم تكن قضيتها أبدا قضية موت أو حياة التتار، إنما كانت قضية نصر أو شهادة. وبدأت الكفة بفضل الله تميل من جديد لصالح المسلمين، وارتد الضغط على جيش التتار، وأطبق المسلمون الدائرة تدريجيا على التتار، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتقدم أمير من أمراء المماليك، أمير من الأمراء المهرة، من أمراء الشام الذين انضموا إلى جيش قطز رحمه الله قبل موقعة عين جالوت، من أمراء جيش الناصر الأيوبي الذي فر قبل ذلك. هذا الأمير هو جمال الدين آقوش الشمسي رحمه الله، تقدم وأبلى بلاء حسنا في القتال، واخترق صفوف التتار حتى وصل إلى كدبغا، القائد النصراني العجوز الخبير، وصل إليه وتقاتل، رفع المسلم سيفه ورفع الكافر سيفه، وأهوى المسلم بكل طاقته على الكافر، فأراد الله عز وجل أن يقتل الكافر: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طارت رقبة الطاغية المتغطرس كدبغة على أرض القتال، وسقط زعيم التتار، وبسقوطه سقطت كل عزيمة عند جيش التتار. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كانت نقطة محورية في القتال. تغير السيناريو تماما عند التتار، ما أصبح لهم من هم إلا أن يفتحوا لهم طريقا في المدخل الشمالي لسهل عين جالوت ليتمكنوا من الهرم. وانطلق المسلمون الصادقون خلف التتار، فريقا يقتلون ويأسرون فريقا، وسقطت جحافل التتار تحت أقدام المسلمين صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ضاعت السمعة، ضاعت الهيبة، مزق الجيش الرهيب تمزيقا. ركز التتار جهدهم على فتح ثغرة في مدخل سهل عين جالوت الشمال، واستطاعوا بعد لأي وشدة أن يفتحوا ثغرة، ووصلوا بالفعل إلى الخروج من سهل عين جالوت، وبدأوا في الفرار في اتجاه الشمال. لكن جيوش المسلمين كانت تجري وراءهم، لم يكن الغرض أبدا في هذه الموقعة هو الانتصار في موقعة عابرة أو تحقيق كسب سياسي مؤقت يتفاوضون بعده، أبدا، إنما كان الغرض الواضح هو تحرير البلاد بكاملها عن طريق الجهاد في سبيل الله. والتتار ينهبون الأرض شمالا والمسلمون لا يتركونهم. ووصل التتار الفارون إلى بيسان، بيسان على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال شرق عين جالوت. ووجد التتار أن المسلمين جادون في طلبهم، فلم يجدوا إلا أن يصطفوا من جديد القتال. ولتدور موقعة أخرى عند بيسان، أجمع المؤرخون على أنها أصعب من الأولى، أصعب من عين جالوت. وقاتل التتار قتالا رهيبا، دافعوا عن حياتهم بكل قوة، وبدأوا يضغطون على المسلمين، وكادوا أن يقلبوا الأمور لمصلحتهم. وابتلي المسلمون يا إخواني، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكانت هذه اللحظات من أحرج اللحظات في حياة القوات الإسلامية مطلقا. ورأى كل ذلك قطز رحمه الله، فهو لم يكن أبدا قريبا من الأحداث، إنما كان في وسط الأحداث رحمه الله. انطلق قطز رحمه الله يحفز الناس، يدعوهم للثبات، ثم أطلق صيحته الخالدة مرة ثانية، قال: وإسلاما وإسلاما وإسلاما، قالها 3 مرات. ثم قال في تضرع، واسمع إلى كلماته، قال في تضرع: يا الله يا الله، انصر عبدك قطز على التتار. الله أكبر، ما أحسن اعترافك يا قطز بعبوديتك في هذا المقام، انصر عبدك قطز على التتار. لست أنا الملك المظفر، لست أنا أمير المسلمين، لست أنا سلطان مصر، إنما أنا عبدك. يا أيها المؤمنون الصادقون، كيف يلجأ العبد بصدق إلى الله عز وجل ويتركه الله عز وجل؟ هذا أبدا لا يكون. دق قطز رحمه الله على الباب الذي ما طرق عليه صادق إلا وفتح له. تقرب قطز رحمه الله إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، وعندما يخشع ملوك الأرض لابد أن يرحم جبار السماوات والأرض. كان خشوع قطز الصادق هو الجبل الذي وقع على جيش التتار فأهلكهم بكاملهم. ما انتهى من دعائه وطلبه رحمه الله حتى خارت قوى التتار تماما تماما، وبدأ الجنود الذين روعوا الأرض قبل ذلك يتساقطون كالذباب على أرض بيسان. قضى المسلمون تماما على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، ارتفعت راية الإسلام وتهاوت راية التتار. جاءت اللحظة التي ينتظرها المسلمون منذ 40 سنة أو يزيد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وتخيلوا معي، تخيلوا في موقعة عين جالوت أبيد جيش التتار بكامله. تخيلوا، هل سمعتم عن هذا؟ هل سمعتم عن مثيل ذلك؟ جيش بكامله يباد عن آخره، لم يبق على قيد الحياة من الجيش أحد بالمرة بالمرة. هل سمعتم أمرا كهذا؟ فني الجيش الذي اجتاح نصف الكرة الأرضية، فني الجيش الذي سفك دماء الملايين وخرب مئات المدن وعاف في الأرض فسادا، وانتصر الجيش الإسلامي العظيم. هنيئا لكم أيها المسلمون بالنصر العظيم، هنيئا لك يا قطز، هنيئا لك، قد حان وقت قطف الثمار. ماذا فعل قطز رحمه الله عندما رأى جموع التتار صرع على أرض بيسان المباركة؟ ماذا فعل؟ يتلقى التهنئة في ذلك الوقت، يرفع رأسه يفتخر. أول شيء فعله قطز رحمه الله أن نزل من على فرسه ومرغ وجهه على الأرض يسجد لله شكرا. سبحان الله، ما دخله غرور المنتصرين، ما رفع رأسه بزهو المتكبرين، ما شعر أنه قد فعل شيئا، بل إن الفضل والمنة لله عز وجل، هو الذي أنعم عليه بأن اختاره ليكون مجاهدا، وهو الذي من عليه بالثبات، وهو الذي ألهمه الحكمة في القتال والصواب في الرأي، وهو الذي هداه السبيل. سبحان الله. وهنا أيها المؤمنون بيت القصيد، هنا بيت القصيد، أن تعرف أنك عبد لله عز وجل، لا تنصر إلا بنصره، لا تنجو إلا برحمته، لا تتحرك إلا بإرادته، لله الأمر من قبل ومن بعد. إذا أردتم أن تعرفوا قيمة قطز رحمه الله في ميزان الإسلام، فانظروا إلى كثير من الزعماء الذين ينتفخون كبرا وزهوا وفخرا، ويتطاولون على خلق الله، ويصعرون خدهم للناس، ويمشون في الأرض مرحا وكأنهم يخرقون الأرض أو يبلغون الجبال طولا، وما فعلوا لأمتهم معشار ما فعله قطز رحمه الله، بل على العكس، كانوا وبالا على شعوبهم، وكانوا مصيبة على أممهم. هنا تبرز قيمة قطز الحقيقية، وبضدها تتميز الأشياء. ومن هنا فلا عجب أبدا أن ينصر قطز رحمه الله، ولا عجب أيضا أن يخذل غيره، والله عز وجل لا يظلم أحدا أبدا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وهديناه النجدين. الإنسان هو الذي يختار يا إخواني وأخواتي. لم يأتي قطز رحمه الله في زمان تمكين ولا سيادة، لم يأتي في ظروف طيبة ومريحة، لم يحكم البلاد وهي قوية قاهرة، لم يجلس على الكرسي وأموال دولته لا تحصى، إنما كانت كل الظروف تقريبا ضده، لكنه استعان بالله وعمل بصدق وإخلاص وحفز الآخرين على العمل معه، فكان لابد من الوصول. ويوم يعمل المسلمون كما عمل قطز رحمه الله سيصلون حتما إلى ما وصل إليه، وليس بالضرورة كما تبين لنا في هذه القصة، ليس بالضرورة أن يحتاج التغيير إلى سنوات أو عقود أو قرون. كانت عين جالوت بعد 10 شهور فقط، تخيلوا 10 شهور فقط من تولي قطز مقاليد الأمور. ولكن من الضروري فعلا أن يوجد المخلصون الصادقون العالمون العاملون، ووعد الله عز وجل لا يخلف أبدا. قال ربنا في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. معركة عين جالوت يا إخواني وأخوات من أعظم المعارك في تاريخ الأرض، ولا شك أن آثارها لا تحصى ونتائجها لا تعد، ولا شك أيضا أن وراء هذا النصر أسبابا معروفة ووسائل معلومة، ولكن هذا حديث يطول شرحه، فنتحدث عنه بإذن الله في المحاضرة القادمة، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يجعل لنا في التاريخ عبرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.